بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، نحن الليلة
على موعد مع الدرس الخامس من دروس الأحكام،
وسأتحدث الليلة عن الحكم العاشر والحادي عشر من هذه الأحكام. تحدثت في المحاضرة الماضية عن غسل الميت، وأتحدث الليلة بإذن الله تعالى عن تكفين الميت، وإن اتسع الوقت تحدثت أيضا عن اتباع الجنازة. فواجب على المسلمين إذا مات الميت أن يكفنوه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المحرم الذي توفي، قال عليه الصلاة والسلام: وكفنوه. والحديث متفق عليه وقد ذكرته بالتمام. والكفن أو ثمن الكفن من باب أولى أن يكون من مال المتوفى، من باب أولى أن يكون الكفن أو ثمن الكفن من مال المتوفى، من مال الميت، حتى ولو لم يترك الميت ميراثا إلا ثمن الكفن، يشترى له الكفن بالمال الذي تركه ولو كان زهيدا. لما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله تعالى، فوجب أجرنا على الله، وفي رواية: وقع أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، يعني توفي في أول الإسلام، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير رضوان الله عليه، قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء، أي لنكفنه فيه، قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء، وفي لفظ: فلم يترك إلا نمرة، فلم يترك إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، فكنا إذا وضعناها، أي إذا غطينا بالنمرة رأسه ظهرت رجلاه، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرجت رأسه. انظروا، لم يجدوا لمصعب كفنا ليكفنوه فيه. وقد يزداد الأمر عجبا إذا علمتم أن مصعب بن عمير كان أثرب وأقنى شاب في مكة على الإطلاق، فهو الفتى المدلل المنعم الذي لم ينل شاب في مكة ما ناله مصعب بن عمير من التجليل والرفاهية والتنعيم. فلقد كان مصعب أعطر شباب مكة، وكان لؤلؤة بين شبابها، وكان قصب الرحى بين رجالها، ومع ذلك لما توفي لم يجد له كفنا يكفنوه فيه، بل ترك شيئا كالعباء يلبسه، هو قصير، فكانوا إذا غطوا بهذا الثوب رأسه ظهرت رجلاه، وإذا غطوا بهذا الثوب رجليه ظهرت رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوها مما يلي رأسه، يعني غطوا رأسه، واجعلوا على رجليه الإذخر، نوع من أنواع الحشيش الذي كان ينبت في أرض مكة المدينة، واجعلوا على رجليه الإذخر. قال خفاف: ومنا من أيمعت له ثمرته فهو يهجبها، أي يجتنيها، يجتني ثمرتها، يعني صبر وجاهد وقاتل وغنم. الشيء من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يكفنوا مصعب بن عمير في النمرة التي تركها. أيضا ينبغي أن يكون الكفن طويلا سابغا، هذا إن تيسر، وإلا فلا تعارض بين ما ذكرت الآن وبين ما أذكره. إن تيسر فينبغي أن يكون الكفن سابغا لكل الجسد، أي يذكر الكفن جميع جسد الميت، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أن النبي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض أي مات فكفن في كفن غير طائل أي غير ثابت للجسد، وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. لا تفهم من الحديث أنه لا يجوز الدفن بالليل، لا، فإن النبي كفن ليلا، لكن الزجر مقيد بعدم الصلاة على من مات بالليل. يعني إن توفي بالليل وقبر دون أن يصلي عليه فهذا منهي عنه، لكن إن دعي الناس وحضروا في المسجد وصلى المسلمون عليه في الليل فلا حرج في أن يدفن ليلا، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام. قال جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، وقبض ليلا فزجر النبي أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه إن استطاع، إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه إن استطاع. والحديث رواه مسلم. ولا شك أن المراد بإحسان الكفن كما قال أهل العلم أن يكون الكفن نظيفا طاهرا ساترا لجسد الميت، وليس المراد به المغالاة. يعني بعض الناس يظن أن من تكريم الميت أن يشتري له كفنا من الحرير أو الديباج مثلا، هذا من السر الإسراف ومن المغالاة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذا قلت الأكفان هذا أمر يعني قد لا يقع، لكنني أسوقه من باب العلم بالشيء، وربما يقع في غير الحضر. إذا قلت الأكفان وكثر الموتى، جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن الواحد، جاز تكفين الجماعة من الموتى في الكفن الواحد، ويقدم أكثرهم قرآنا إلى القبلة. إذا صلى عليهم الإمام في وقت واحد يقدم أكثرهم أي شفا للقرآن إلى القبلة، لحديث أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة ابن عبد المطلب وقد جدع أي سبعة أنفه رضوان الله عليه، ومشكل به أي ذكرت رطمه وأخرجت هند كبده تلوكه، فقال عليه الصلاة والسلام لما مر به ورآه قال لولا أن تجد صفية في نفسها، أخت حمزة صفية بنت عبد المطلب، قال لولا أن تجد صفية في نفسها لتركت حمزة حتى تأكله العافية أي حتى تأكله الطيور والسباع، حتى يحشره الله يوم القيامة من بطون الطير والسباع. قال فكفنه في نمرة، إذا خمرت رأسه، خمرت يعني غطة رأس أو غطية، ومن هنا سميت الخمر خمرا لأنها تخمر أي تغطي العصر، فكفنه في نمرة إذا خمرت رأسه أو إذا خمرت رأسه بدت رجلاه زي مصحف، وإذا خمرت رجلاه بدا رأسه فخمر رأسه. ولم نصلي على أحد من الشهداء إلا حمزة يوم أحد، وقال عليه الصلاة والسلام أنا شاهد عليكم اليوم. قال وكثرت القتلى وقلت الثياب يعني الأكفان. قال عليه الصلاة والسلام وكان يجمع الثلاثة والاثنين في قبر واحد ويسأل أيهم أكثر قرآنا فيقدم في اللحد، وكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد. لكن ليس معنى ذلك أن نكفن جميعا في ثوب واحد كما يفهم بعض الإخوة أنهم ظاهر النص، لكن انظر إلى التأويل الرائع لشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله وصلاه، والحقيقة قد وقفت مع هذا الحديث طويلا، لكن وجدت كلاما لشيخ الإسلام نقله أيضا شيخنا الألباني رحمه الله الألباني ابن تيمية وجمعنا فيهما في جنات النعيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية معنى الحديث أنه كان يقسم الثوب الواحد بين الجماعة، يقسم الثوب الواحد يعني يكفي الكفن لرجل، فيقسمه النبي بين اثنين وثلاث، فلا يكون الكفن سابقا لاحدهم، لكن كان يقسم الكفن الواحد بين الاثنين والثلاث. هذا هو معنى انه كان يكفن الرجلين والثلاثه في الثوب الواحد. قال شيخ الاسلام معنى الحديث انه كان يقسم الثوب الواحد بين الجماعه فيكفن كل واحد ببعضه للضروره، وان لم يستر الكفن الا بعض بدنه. يدل على ذلك تمام الحديث انه كان يسال عن اكثرهم قرانا ليقدمه في اللحد، فلو انه في ثوب واحد جمله لسال عن افضلهم قبل ذلك كي لا يؤدي الى نقض الكفن واعادته مره اخرى. هذا فهم رائع لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، والفهم نعمة ورزق يؤتيه الله تبارك وتعالى من يشاء من أهل العلم. فلقد أتى الله نعمة الفهم عبد الله بن عباس وهو شاب صغير بين الصحابة لم يبلغ العشرين من عمره، كان من أفهم الصحابة لمراد الله ومراد رسوله، وكان خلي بالك أنا قلت ابن عباس كان من أفهم، لكن وكان أفهم الصحابة، أفهم الصحابة لمراد الله ورسوله الصديق رضوان الله عليه، كما في الصحيحين من حديث ابي سعيد لما ارتقى النبي المنبر فقال ان عبدا من عباد الله خيره الله بين ان يؤتيه من زهره الدنيا ما شاء وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، فقام الصديق في المسجد يبكي ويقول قديناك بابائنا وامهاتنا وانفسنا يا رسول الله، فرش الصحابه في المسجد وتعجبوا من قول ابي بكر رضي الله عنه، فقال النبي على رزقك يا ابا بكر، ثم اثمر الحديث قال ابو سعيد فلقد فهم الصديق أن العبد المخير هو رسول الله، فكان أبو بكر أفهمنا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ابن عباس كان من أفهم الصحابة لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنعمة الفهم نعمة يؤتيها الله تبارك وتعالى من يشاء من أهل العلم. نسأل الله أن يرزقنا لكم العلم والفهم والعمل، إنه على كل شيء قدير. ذكرت قبل ذلك أنه لا يجوز أن ننزع الثياب عن الشهداء، بل يكفن الشهداء في الثياب التي قتلوا فيه. ذكرت ذلك من قبل. واستحب تكفين الميت بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث عن كذاب بن الهاد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال، هذا الحكم بالنسبة لمن قتل أيضا في أرض المعركة، ثم قال أهاجر معك يا رسول الله، فأوصى به النبي بعض أصحابه. فلما كانت غزوة خيبر غنم النبي فيها شيئا أي شيئا من الغنائم، فقسم وقسم له أي لهذا الرجل الأعرابي، فأعطى أصحابه ما قسم له وكان يرعى ظهرهم، فلما جاءهم دفعوه إليه، دفعوا نصيبه إليه من الغنائم. فقال الأعرابي ما هذا؟ قالوا هذا ما قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه وجاء به إلى رسول الله وقال ما هذا يا رسول الله؟ قال هذا قسمته لك. فقال الأعرابي ما على هذا اتبعت؟ سبحان الله، ما على هذا اتبعت؟ أنا ما منك أقاتل معك وهجرت لك عشان تديني الفلوس أو تديني الغنيمة، ما على هذا اتبعت؟ أما الجد ليه؟ يا سلام. قال الأعرابي ولكن اتبعتك على أن أرمى هاهنا. يا سبحان الله، أنا جد لك عشان أقاتل عشان أرمى هاهنا، أقتل في سبيل الله، ولكن اتبعتك على أن أرمى إلى هنا، وأشار إلى حلقي بسهم فأموت فأدخل الجنة، فأدخل الجنة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن تصدق الله يصدق، إن صدقت الله صدقت. قال فلبثوا قليلا، بدأت المعركة، ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم محمولا قتل. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام وجد أن سهما قد أصابه في الموضع الذي أشار إليه، فقال عليه الصلاة والسلام أهو هو؟ قالوا نعم هو يا رسول الله. قال صدق الله فصدق. اي والله يا اخوه، صدق الله فصدق. قضيه مش قضيه جعجعه وكلام والشيشان والقدس وفلسطين وجعجعه، لا، صدق صدق، صدق الله فصدق. ثم كفنه النبي. خلي بالك من دي، خلي بالك من الجانبين، يا لها من منقبة لهذا الأعرابي المبارك. ثم كفنه النبي في جبته، الجبة بتاع النبي، يا الله. ثم كفنه النبي في جبته، في جبته هو صلى الله عليه وسلم، الجبة التي كان يلبسها رسول الله، فصور رداء مس جسد النبي. تخيل هذه المنقبة، أن هذا الأعرابي قد كفن برداء لاصق جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كفنه النبي في جبة له، ثم قدمه فقلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته أي من دعائه في الصلاة، النبي قال ليه؟ قال اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، يبقى الرسول حكم له ندري ايه ده يدل عليه ايه؟ شهيد. ده اللي يدل عليه ايه؟ الشهيد. ليه؟ لان الذي حكم له بالشهاده من؟ رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى. قال اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيله فقتل شهيدا، انا شهيد على ذلك صلى الله عليه وسلم. ايه شهيد الحديث؟ من يقول من طلاب العلم؟ أحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كفنه في جبته على ثوبه الذي يلبسه، وكان ثوبا واحدا. فأنا ذكرت أنه يستحب تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثوبه الذي يرتديه هذا إن قتل شهيدا في أرض المعركة. أيضا طبعا هذا الحديث أخرجه النسائي والطحاوي في شرح المعاني، والحاكم في مستدركه، والبيهقي في سننه، وصحح إسناده شيخنا الألباني رحمه الله تعالى. أيضا عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد، يا سلام والله يعني تتلبر هذا الحديث الرقراق. لما كان يوم أحد أقبلت امرأة جسع، امرأة جاءت تجري على أرض المعركة ناحية القتلى، أقبلت امرأة جسع حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى، خلاص توصل للقتلى، قال فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراهم، كره النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة أن ترى القتلى. فقال يا سلام المرأة، المرأة يعني أدركوا المرأة، أدركوا المرأة، لا تدعوها تنظر إلى القتلى صلى الله عليه وسلم. قال الزبير بقى فتوسمت أنها أمي صفية، يعني منتقدة، وقل عرفت كده أن دي ممكن تكون أم صفية بنت عبد المطالب أخت حمزة، لما سمعت أن حمزة قتل طلعت تجري من المدينة إلى أحد. النبي عليه الصلاة والسلام عرفها وهو لا يريد أن ترى هذا المشهد الذي يقلع القلوب، سترى حمزة وقد فجعت أنفه وبكرت بطنه وظهر كبده، فهو لا يريد لها أن ترى هذا المشهد الفظيع الرهيب. فقال له المرأة، المرأة ادركوها. فجرى عليها الزبير بن العوام فقال فتوسمت أنها أمي صفية، فخرجت أسعى إليها فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى. قال فلدمت في صدري، يعني ضربته في صدره ضربة شديدة، فندمت في صدري، وكانت امرأة جلدة يعني قوية شديدة. قالت إليك، يعني ابعد عني لا أرضى لك، إليك لا أرضى لك، ابتعد عني. اسمع بقى خلي بالك، والله خلي بالك، شوف صفية بتقول ايه، يقول فندمتني في صدري يعني ضربته في صدري، ثم قالت إليك لا أرضى لك. فقالت زبيد فقلت لها إن رسول الله عزم عليك فوقت. شوف يا أخي، امرأة تتعلم كيف يكون السمع والطاعة لله ورسوله، شوف ضربته في صدره، ومع بمجرد أن قال يقول رسول سمع، يا سلام، هنا الطاعة بقى، هنا الطاعة، يقول رسول وتسمع وتنصت النبي يقول إيه، هي دي الطاعة. قال لها إن رسول الله عزم عليك يعني مطروحين للقتل، فوقف لم تتحرك، ما أجملها من طاعة، وما ألذها من طاعة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خلاص ما لكش اختيار، رب العزة اختار والنبي اختار، لا خيار لك. هذا هو الحب، وهذا هو الإيمان، وهذه حقيقة الاتباع. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال سبحانه: إنما كان قول المؤمنين من الرجال والنساء إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقول سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. اللهم اجعلنا من المفلحين الفائزين بطاعتك بطاعتنا لك ولنبيك يا أرحم الراحمين. برقة فأمل ألف إيه صفية رضوان الله عليه أخرج الثوبين معه، كان الجيبة جوبين عشان نكفل فيهما حمدا لما سمعت النفوس، فوقفت وأخرج الثوبين معها فقالت: هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمدا فقد بلغني مقتله فكفنه فيهما. ما تحركتش ولا خطوه بقى، خلاص يلا يا زبير تولى انت المساله دي. حديث عجيب والله عجيب. قال: هذان ثوبان جئت بهما لاخي حمزه لما بلغني مقتله فكفنه فيهما. اسمع. قال الزبير: فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزه، فراينا الى جنبه رجلا من الانصار لا كفن له، ملوش حد يجيب له كفن، معانا كفنين لحمزه زبير وفيه رجل من الانصار ميت جنب حمزه بس ملوش كفن. شوف الزبير بيقول ايه، يقول: والانصاري لا كفن له. فقلنا: فوجدنا غضاضه وحياء ان نكفن حمزه في ثوبين والانصاري لا كفن له. ايه ده يا اخوانا، ما هذه الاخلاقيات والنفس؟ لكن على أي حال أقول: يزول كل عجب إذا علمنا أن المربي هو المصطفى وكفى. قال الزبير: فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا ثوب له. فقلنا: لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب. طيب جميل، نكفن حمزة في ثوب والأنصاري في ثوب. يا الله. قال: فقدرنا الثوبين فكان أحدهما أكبر من الآخر. آسوا الثوبين، الثوبين جيل حمزة أسوه، لو ثوب أطول من ثوب فبيعملوا إيه؟ قال: فأقرعنا بينهما، عملوا قرعة، الثوب ده الحمزة والثوب ده الأنصاري قرعة. سبحان الله. فأقرعنا بينهما فكفلنا كل واحد منهما في الثوب الذي صار له. الحديث رواه أحمد واللفظ لأحمد السند الحسن، ورواه البيهقي وسند رواية البيهقي صحيح كما قال شيخنا الألباني رحمه الله تعالى. أيضا استحبوا في الكفن أمور، استحبوا في الكفن ذاته أمور، منها أن نختار الثوب الأبيض، أن يكون الكفن أبيض اللون، لقوله عليه الصلاة والسلام: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها، وكفنوا فيها وفي لفظ الموت أو موتى. يبقى يكفن أفضل ثوب الثوب الأبيض، وكان عليه الصلاة والسلام يحب الثوب الأبيض، ويكفن الميت أيضا في كفن أبيض. الحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه البيهقي واحمد وغيرهم، هو صحيح على شرط مسلم، ووافق قال الحاكم هو صحيح على شرط مسلم، ووافق الحاكم الذهبي والالباني. ايضا استحب، ولاحظ انني قدمت فيما ينبغي ان يكون في الكفن الافضل يستحب، فالامر ليس على سبيل الوجوب انما هو على سبيل الندب والاستحباب. يستحب ايضا ان يكون الكفن مكونا من ثلاثة أثواب، يستحب أن يكون الكفن مكونا من ثلاثة أثواب، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض، في ثلاثة أثواب يمانية بيض من فرسك يعني، ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا. مش عاوزين غلاء، لا الكفن يجي من الحديث ولا يقول لك أن تفتنه في 7 أسبان أو في 7 أسواب أو في 9 أو في 5، في 3 لا يزيد، لأن النبي هو أفضل البشر. ولو كانت الزيادة في الكفن على قبر المتوفى لكان أولى الناس بذلك هو رسول الله. مش مسألة إن احنا نكفر الأكفان يبقى احنا بنكرم الميت، لا أبدا. قالت إن رسول الله عليه السلام كفن في 3 أثواب يمانية بيض، ليس فيها من قرص من قبر، ليس فيها قميص، يعني مش قميص متفصل، لا أثواب عادية، ولا عمامة أدرج فيها أي في أكفانه صلى الله عليه وسلم إدراجا. حديث أخرجه 6. الثالث أن يبخره 3 تبخير من التطليق، يعني طبعا عادة غير موجودة عندنا، موجودة صفة خاصة في أرض الخليج في أرض الجزيرة، وهي من السنة، وهي من السنة أن يبخر الكفن 3 لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا جمرتم الميت فجمروه 3 أو فأجمروه 3. حديث رواه أحمد وابن أبي شيبة بن حبان في صحيحه والحاكم، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي والألباني. قال عليه الصلاة والسلام إذا جمرتم الميت فأجمروه 3. ولا يجوز مغالاة الكفن كما ذكرت، ولا زيادة فيه على 3 أثواب، لأنه لا خلاف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كفن في 3 أثواب كما ذكرت، وزيادة مكروهة لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. إن الله تعالى كره لكم قيل وقال، لأنه ما تعودش تتكلم في الفضل والمليان، قيل وقال لأن كل كلمة ستسأل عنها فضل قولك، فالكلمة خطيرة، وقد يستهين كثير حتى من أهل الالتزام فضلا عن العامة أن بالكلمة، يعني أصبح كثير من أهل الالتزام يحرفون بما لا يعرفون، ويجلس أحدهم في المجلس يتكلم بما لا يؤذي الرب سبحانه. هذا يقع بين صفوة الملتزمين كما ظنك بعام المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن فرق الألسنة تلقي التهم جزافا دون بينة أو دليل، يطرق المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء، ثم يمضي آمنا مطمئنا، وتصبح الجماعة وتمشي، وإذا أعراضها مشرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام، وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن أن تطاق بحال من الأحوال. قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عزيز، وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. كلمة أخوة، بكلمة واحدة تدخل الإسلام، وبكلمة واحدة تخرج من الإسلام، وبكلمة تستحل فرج امرأة، وبكلمة يحرم عليك فرجها، وبكلمة تنال رضوان الله، وبكلمة تنال سخط الله. إن الله تعالى كان لكم قيل وقال، قبل ما تتكلم فكر 1000 مرة قبل ما تنطق مرة. الكلام ده يقصد به ماذا؟ هل تريد بوجه الله؟ هل تريد بالوقيعة؟ هل تريد بالفتنة؟ هل تريد بالسمعة؟ هل تريد بالشهرة؟ سل نفسك 1000 مرة قبل أن تنطق مرة. إن الله تعالى كان لكم قيل وقال، لكن في ناس متخصصة في القيل والقال، لا ينام إلا إذا قال وقيل وأنوا وأنوا ويفضل يتفوت والعياذ بالله. قيل وقال، وإضاعة المال الإسراف حرام، الإسراف حرام، وإضاعة المال لأنك تسأل عن هذا المال جد منه وأنفقت شيء سنة، وكثرة السؤال، أي كثرة السؤال في غير حاجة في غير ضرورة. يعني مثلا إذا أخيب عنك السؤال وقول لك اسم الكلب بتاع أصحاب الكهف، كلب أصحاب الكهف اسمه إيه؟ أنت مالك يعني؟ النمل اللي كان سيدنا سليمان كان ذكر انا منثى، ما لك انت؟ الجنه فيها سيخ، ما لك انت؟ بتعلمك السؤال، كثره السؤال في غير حاجه. هذه اسئله لا ينبني عليها علم، لا ينبني عليها عمل، لا ينبني عليها عمل. اسال عما يخصك انت في دينك ودنياك، سل عن امر سينبني عليه عمل. ما فيش داعي للتعلم، وما فيش داعي لاختيار الاسئله لاحراج الشيء. يعني يجي اخي غور او فحص عشان يجي على مسألة والغرض من سؤالي أن يحرج الشيخ في مسجده، الله يعلم السر والآخر، هذا مكروه. قال أنس والحديث في صحيح مسلم كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية ليسأل رسول الله ونحن نسمع. انظر إلى أدب الصحابة، اللهم ارزقنا أدبه يا رب. إن الله تعالى كره لكم 3 قيل وقال، وإضاعة المال وكثرة السؤال. رواه حديث رواه البخاري ومسلم وأحمد. كل هذه الأحكام التي ذكرتها في الكفن الرجل والمرأة سواء، الرجل والمرأة سواء، إذ لم يثبت دليل على التفريق في التكفير بين الرجل والمرأة. فكل الأحكام في الشرع خاصة بالرجال والنساء، الرجال والنساء فيها سواء ما لم يأتي دليل على التخصيص، سواء كان هذا التخصيص للرجال أو للنساء. انتهينا بذلك من التكليف. أما الحكم العاشر من الأحكام فهو حمل الجنازة واتباع الجنازة. وهنا أقع بدع كثيرة جدا في حمل الجنائز واتباع الجنازة. يجب على المسلمين على الكفاية أن يحملوا جنازة الميت المسلم إذا مات. هذا فرض كفاية، يعني إن قام به البعض سقط عن الكل، لقوله عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم خمس. وفي رواية البخاري وقد فصلت الحديث في خطب الجمعة في سلسلة الحقوق، قال عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز. رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة تشمس العاطف وزيادة رواية البخاري وإذا استنصحك فانصح له. إذا اتباع الجنائز حق المسلم على المسلم. والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. ولقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث البراء بن عازب عند البخاري ومسلم أيضا: عودوا المريضة، عودوا المريضة واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. يبقى عيادة المريض واتباع الجنائز يذكر بالآخرة. عودوا المريضة واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. بعض أهل العلم وقف عنه تذكركم الآخرة وهو جنائز، لكن لا حرج في أن يكون أيضا هذا الحكم منسحبا على زيارة المرضى. فلا شك أن الإنسان إن زار مريضا تذكر نعمة الله عليه في العافية، وتذكر فضل الله تبارك وتعالى عليه وعجل الآخرة. والحديث عود المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة، هذا اللفظ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه والبخاري في الأدب المفرد، لكن اللفظ الأولاني عند حديث البراء في الصحيحين كحديث أبي هريرة الذي ذكرته آنفا: حق المسلم على المسلم خمس. أما اللفظ عود المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة فهذا اللفظ عند ابن أبي شيبة المصنف، ورواه أيضا البخاري في الأدب المفرد وابن حبان وأحمد وغيره بسند حسنه الألباني رحمه الله تعالى. اتباع الجنازة على مرتبتين: الأولى أن تتبع الجنازة حتى تخرج من عند أهلها إلى المكان الذي سيصلى عليها فيه. دي مرحلة أول مرحلة إيه؟ الاتباع، يعني تتبع الجنازة حتى يصلى عليه. المرتبة الثانية تتبع الجنازة من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها. يبقى الاتباع على مرحلتين: المرحلة الأولى أن تتبع الجنازة إذا خرجت من الدار إلى المسجد ثم تصلي مع المسلمين وإن انصرفت فلا حرج. والمرتبة الثانية أن تتبع الجنازة حتى يصلى عليها ثم تنطلق مع الجنازة إلى المقابر ولا ترجع حتى يفرغ من دفنها. وكل منهما أي من هذين المرتبتين فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كل مرتبة لها أجر، كل مرتبة من المرتبتين لها أجرها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة إذا حضر منا الميت آذنا النبي صلى الله عليه وسلم فحضر واستغفر له. يعني كنا إذا مات واحد منا أخبرنا رسول الله بذلك فحضر رسول الله عليه الصلاة والسلام فاستغفر للميت، حتى إذا خلق انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من معه ومن معه حتى يدفن. وربما قال حث ذلك على النبي، يعني كان ممكن الوقت يطول فيفضل النبي عليه الصلاة والسلام جالس محبوس مع الميت فشق ذلك على رسول الله، لكن النبي ما قالش. فشوف الصحابة انظروا إلى أدبهم. قال: فلما خشينا مشقة ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض القوم لبعض: أظن لنؤذم النبي بأحد حتى يقبض. يعني ما فيش داعي إلى احتضر نروح نقول للنبي والنبي يجي يقبض ذلك لحد ما يستغفر له لحد ما يقبض. طب أما يموت ما نقول للنبي خلاص خلي بالك. فلم يخبر النبي بعد ذلك إلا إذا قبض الرجل بالفعل، إذا مات بالفعل. يقول: فإذا قبض آذنا أخبرنا فلم يكن عليه في ذلك مشقة ولا حدث معنا. قال أبو سعيد: ففعلنا ذلك، فكنا نؤذن النبي بالميت بعد أن يموت فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه، فربما انصرف، يعني بعد إيه؟ بعد الصلاة، فربما انصرف وربما مكث حتى يدفن الميت. يبقى الأمران من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، إما أن تحضر مع الجنازة حتى تصلي عليها وتعود إلى بيتك وإلى عملك فلا حرج عليك، وإما أن تذهب مع الجنازة إلى أن تدفن. ويعني أشرنا علمنا السنة أن بعض الناس قد يشوش ويثير المشاكل والفتن بدعوى أن الشيخ مثلا صلى الجنازة ولم يذهب إلى المحاضر، وقول لك الشيخ وقالت علم الناس السنة هو ما تبعك السنة، لا هذا من السنة، هذا من السنة. وليس الرجل قبل أن يتهم يسأل، يعني لأن يعني صار الاتهام سهلا جدا عند كثير من الناس، يعني اتهام أهل الفضل صار ميسورا جدا عند كثير من الناس. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة وأن يرزقنا الأدب. فالصلاة مع الجنازة فقط وعدم تبرير المقابر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذهاب مع الجنازة حتى يفرغ من دفنها فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي هو في صحيح مسلم في فضل شهود الجنازة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة يوما فقال: من أصبح اليوم منكم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. خلي بالك أبو بكر ده صاحب أعلى همة في الأمة بعد النبي، يعني صاحب أعلى همة في الأمة نبينا، وصاحب أعلى همة في الأمة بعد نبينا صديقنا أبو بكر رضوان الله عليه. فالنبي جالس يسأل الصحابة فيقول له: من أصبح اليوم منكم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال المصطفى: فمن عاد اليوم منكم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال المصطفى: فمن أطعم اليوم منكم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال المصطفى: فمن تبع اليوم منكم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال المصطفى: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. ما تعملها كده في يوم، في يوم كده تحرص على إنك تعمل للغاية، يعني إنه كده وصلت صالح وانت ورزقك بقى انت صار وروح شوف مريض وزور ومسكين تطعمه، وان ربنا رزقك بالجنازه احرص عليه، ما كملش في الدور اطلع على المطبخ. صحيح ما لقاش المطبخ ربع على الباب الصبح، ليه؟ ليه بقول لك كده؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري من حديث ابي هريره: من انفق زوجين من شيء من الاشياء في سبيل الله يدعى يوم القيامه من ابواب الجنه يا عبد الله هذا خير. فان كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه، وان كان من اهل الصيام دعي من باب الصيام، وان كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وان كان من اهل الصدقه دعي من باب الصدقه. فقال ابو بكر: يا رسول الله، فهل يدعى احد من هذه الابواب كلها؟ شوف الهمه، وهو من أنفق الزوجين من شأن شيء في سبيل الله هبصوم تدعى من الصيام وكنت من الصائم الصلاة تدعى من الصائم وكنت من الصائم تدعى من الشهادة وكنت من تدعى من أبواب كلها إن كنت من أهل هذه العبوديات. عشان كده ابن القيم ليه قال: فليضرب المؤمن مع أهل كل عبودية له بسبب. أهل الذكر اضرب معهم بسبب، فاهم أنت شتركت لدرجة الذكر المتخصصين لدرجة أهل الذكر المتخصصين أصلي عبوديات، يعني رجل ربنا فتح له في العلم، وآخر فتح له في قراءة القرآن، وآخر فتح له في الاستقامة، وآخر فتح له في الإطعام، وآخر فتح له في قيام الليل، وآخر فتح له في الجهاد، وهكذا عبوديات. فاضرب مع أهل كل عبودية النساء. أهل الذكر اضرب، فإن مش هترتقي لدرجات لكن اضرب بسهم معاه. أهل العلم اضرب بسهم، أهل الجهاد اضرب بسهم، أهل الاستقامة بسهم، أهل قيام الليل بسهم، أهل الصدقة بسهم، أهل الإطعام، وهكذا. وهكذا. يدعى يوم القيامة من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. أبو بكر بقى صاحب الهمة العالية قل يا رسول الله يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ ممكن أبواب الجنة كلها تنادي عليه كده؟ فصور راح يبقى داخل كده الجنة بيجي يدخل من باب الصيام يلاقي باب الجهاد ينادي عليه وباب الصلاة ينادي عليه وباب كل الأبواب عاوزة هذا الرجل المبارك يدخل منها. فقال النبي: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. وفي رواية ابن حبان بسند صحيح من حديث ابن عباس قال أبو بكر: وهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها يا رسول الله؟ قال: نعم، وأنت هو يا أبا بكر. هذه مرتبتك ومكانتك ومنزلتك، فأحب الرجال إلى قلب سيد الرجال هو أبو بكر. ولم لا؟ فهو صاحب النبي في جميع الأطوار، وهو الممدوح في الوحي بقوله تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار، وهو رفيق النبي إلى يوم القيامة في الروضة المحفوفة بالأنوار. سبحان الله. أنا لسه الآن أقول: كل الأحكام في الشرع للرجال والنساء سواء، ما لم يأتي دليل على التخصيص، فلم يأتي دليل أبدا يبين أو يوضح أن المرأة المسلمة لها أن تتبع الجنازة، فلا يجوز للمسلمة أن تتبع الجنازة. هذه عادة قبيحة وسيئة. حينما أرى مجموعة من النساء قد خرجن مع الجنازة إلى المقابر، حرام، لا يصح ولا يحق لمسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتبع الجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى النساء عن اتباع الجنازة. فلتلتزم المسلمة المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إنه مشهد يؤذي. كنت في جنازة في بكرن من أيام، ورأيت كما هائلا جدا من النساء، كما هائلا خرج يمشين خلف الجنازة ويلحن بأصوات منفرة، والنبي عليه الصلاة نهى عن ذلك وحرم النياحة، وقال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلين. وحينما يحملون ويرفعون الميت لينزلوه إلى قبره تسمع نحيبا وتسمع أصواتا مزعجة. فهذا ليس من السنة، لا يجوز لمسلمة أن تخرج مع الميت أبدا. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث عن أم عطية، والحديث رواه البخاري ومسلم، قالت أم عطية نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز. هتنتهي المسلم ولا لا؟ نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز. الحديث رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وابو داود واحمد وغيرهم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من النساء في المقابر مع الجنازة، فقال لهن هل غسلتن في من غسل؟ قلن لا. قال هل كفنتن في من كفن؟ قلن لا. قال هل صليتن في من صلى؟ قلن لا. قال فارجعن مأزورات غير مأجورات، ارجعن بالوزر لا بالأجر. فلا يجوز المسلمة أن تخرج مع الجنازة. أرجو من أخواتي وأمهات الفضليات الآن التي يسمعن الدرس أن يبلغن هذا عني، لا عني بل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكل امرأة مسلمة في بلدتنا وفي غيرها من البلاد. وأرجو أن يبلغ الأزواج الحضور الزوجات والأمهات والبيوت، فأنت مسؤول عن العلم الذي تتعلمه وتدرسه. أسأل الله أن يرزقناكم اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا لا يجوز أن نتبع الجنازة بأي مخالفة من المخالفات الشرعية. قال عليه الصلاة والسلام لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. الحديث رواه أبو داود وأحمد، حديث أبي هريرة، وهو حديث قوي بشواهده. لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. من جد مع الجنازة صوت وتضرع الوارد في كثير من الجنائز العسكرية، وهذا تقليد أعمى للغرب الكافر، تقليد أعمى للغرب الكافر. ما يحدث في الجنائز العسكرية وجنائز الملوك والرؤساء من المسلمين هذا لا أصل له أبدا، ومخالف للسنة. وأفضل مخلوق قدر هو رسول الله، لم يفعل له ذلك أبدا، بل قالت فاطمة رضوان الله عليها حينما عاد أنس، قالت فما علمنا أنهم قد انتهوا من دفن رسول الله إلا حينما سمعنا صوت المساحي وهي تهيل التراب على رسول الله. فبكت فاطمة وقالت يا أنس أطابت أنفسكم أن تهيل التراب على رسول الله؟ فهيجت أنسا على البكاء. أطابت أنفسكم أن تهيل التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سنة سنة. فأفضل مخلوق الناس وكف وقدر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن المخالفات أن نتبع الجنازة بخوف الصف العسكري والمزيكا العسكرية والمهلبية دي، أو ما هو 50 طلقة ولا 100 طلقة ولا عرف كم. كل هذا ابتداع في دين الله عز وجل لا أصل له عن الصادق، وإنما هو تقليد أعمى للغرب الكافر. ولا نار، لا تتبع الجنازة بنار، نهى النبي المختار عن ذلك. يعني من شك مشاعر كده مع الجنازة إذا كنت نسي بالليل، إننا هنا قررنا لحمل الفوانيس المضيئة للدفن في الليل للرؤية، فهذا لا حرج فيه، لا حرج فيه، لكن لا نحمل نارا. وأيضا قال عمرو بن العاص إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، ما تخرجش معايا وحدة النوح وتلقم ولا نار. وقال أبو هريرة حين حضر الموت: لا تضربوا علي خصاصة ولا تتبعوني لمجمر والكدوية في نار. مجمر اللي هي المدخرة برضو ممنوع، شيل المدخرة فيها نار منهي عن ذلك، شوف حتى المدخرة فيها النار وخطفة البخور منهي عن ذلك. والحديث أثر أبي هريرة وأحمد وغيره بسند صحيح. أيضا من المنال أو من الأمور المكروهة التي لا يجوز أن تكون مع الجنائز رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة، هذه عادة قبيحة ومن البدع. يعني في واحد بقى ماشي قدام الجنازة: لا إله إلا الله يموت العبد ويحيى، إيش كلام فاضل أنت في مولد محيا هنا، ده موت له جلال له هيبة، تسكت خالص طيب، مش الموت له جلال وله هيبة. فرفع الجد، شوف حتى الجد، الجد رفع الصوت بالذكر عند الجنازة منهي عنه. شوف هذول حتى لا إله إلا الله لا ترفع صوتك بذكر الله في الجنازة، هذه من البدع المنتشرة في بعض البلاد. تجد أخ ماشي أمام الجنازة وهو جنازة عامل له غاقة كده، وبعدين كل ما تضحكوا ما تسكت يا بنت عامل مسلوب، ما تسكت اسكت كده وتذكر عظمة الله عز وجل الذي لا يموت سبحانه وتعالى. يبقى الصمت عند الجنازة. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنازة، يعني بالذكر. أخرج البيهقي بسند رجال والثقات. أيضا يحق بل يجب كما في الحديث الصحيح، وسأذكر الآن الدليل، يجب الإسراع بالجنازة. وقد بينت هذا الحكم في الإجابة على سؤالي طالب من طلابنا في الأسبوع الماضي، يجب الإسراع بالجنازة، وليس كما جاء البعض انتوا تجروا ليه بالراحة شوية انتوا هتطيروا، لا يجب الإسراع بالجنازة. ليه؟ قال عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه البخاري ومسلم، قال عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة. مش لفظ أوضح من كده. واتفقنا على أن الأمر للوجوب ما لم تأتي قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى المنع، هذا عند جمهور أهل العلم، الأمر للوجوب ما لم تأتي قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى المنع. قال عليه الصلاة والسلام: أحدث يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة. ليه يا رسول الله؟ خلي بالك من الكلام النبوي الجميل ده، قال: فإن تكو صالحة، يعني إن كانت الجنازة صالحة، إن كان الرجل الشهيد رجل صالح رجلا صالحا، فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. إن كان الرجل صالحا فأنتم تقدمونه إلى الجنة، وإن كان الرجل والعجل صالحا شر بترموه على الرقاب، شيء من شر ارموه أسرعوا به. الحديث رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ للبخاري ومسلم أيضا من حديث أبي سعيد: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعنافهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني. هي بتتكلم، يعني انت تتكلم على كيف تتكلم، كل شيء في الأرض يسمع صوته إلا الإنس والجن. قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على الأعناق أو على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها يا ويلها أين تذهبون بها. ما هو الثاني هو على الأسف رأى مقعده في النار، والأول على الأسف لكن رأى مقعده في جنة العزيز الغفار. وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها يا ويلها أين تذهبون بها. قال صلى الله عليه وسلم: يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه الإنسان لفعل. معلش محمد رفض الجن دي إلا الإنسان. قال عليه الصلاة والسلام: يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لفعل. أيوة تصور كده، لو يا سلام والله إن الله حليم غفور. تخيل كده لما كنا مثلا أب ولا أخ ولا أب ولا عم ولا خال، وبعدين أول ما نشيله كده على الجنازة يقول يا ويلها يا ويلها إلى أين تذهبون بها. تصور يعني كيف يكون الوضع للأهل، ولكنه حلم الله وستر الله. اللهم اصبرنا في الدنيا والآخرة بسترك الجميل يا أرحم الراحمين. أنا عبد الرحمن بن شوشن قال: كنت في جنازة عبد الرحمن بن سمرة فجعل فئات ورجال من مواليه يمشون على أعقابهم أمام السرير، يعني أمام النعش بلغتنا، ثم يقولون رويدا رويدا بارك الله فيكم، يعني شو بتجوا ليه نفس الكلام، رويدا رويدا بارك الله فيكم. فقال فلحقهم أبو بكر صحابي جليل، فلحقهم أبو بكر في بعض سكة المدينة، فحمل عليهم بالبغلة وشد عليهم بالصوت وقال خلوا سيبوهم يمشوا، خلوا اتركوا من يحمل جنازة يمشي. ثم قال والذي أكرم وجه أبي القاسم، شوف القسم شيء أول مرة أقف عليه، والذي أكرم وجه أبي القاسم لقد رأيتنا على عهد رسول الله لنكاد أن نرمل بالجنازة رملا. الرمل اللي هو السعي المشي بسرعة، اللي هو الرمل اللي بقى في الطواف الأول في الثلاث أشواط الأولى من السنة، الرمل والاطباع. الاطباع هو كشف الكتف الأيمن، وبعض الفجاج بكل أسف والمعتمدين يظل كاشفا لكتف الأيمن طوال الحج، هذا خطأ، هذا ليس من السنة، إنما الاطباع هو كشف الكتف الأيمن جبرات القدوم فقط، والرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، هذه السنة. وطبعا الاطباع والرمل لهما حكمة، فلقد أمر النبي الصحابة بالاطباع والرمل، كشف الكتف الأيمن والرمل، المشي بسرعة مع هز الأكتاف، لما قدم إلى مكة للعمرة، لأن أهل مكة قالوا وهم يقولون بشماتة بشماتة في الموحدين، قالوا لقد أنهكتهم حمى المدينة، فلما عادوا إلى مكة أمرهم النبي أن يظهروا الكتف الأيمن، ليظهروا السواعد القوية الفتية، وأن يغمدوا ليظهروا النشاط والقوة والحيوية، فلما رأى أهل مكة الموحدين مطبعين وهم يرملون، قالوا هؤلاء الذين تزعمون أن حمى المدينة قد أنهكتهم لهم أقوى منا. بالحكمة مراد طباع الرمل، الشاهد أن الرمل هو المشي بإيه؟ بسرعة دون الجري وفوق المشي بغفو، هذا هو الرمل. فإذا من السنة الرمل يعني الإسراع بإيه؟ بالجنازة. الحديث رواه أبو داود والنسائي والطحاوي والحاكم والصحاح على شرط البخاري ومسلم، ووافق الحاكم الذهبي والألباني. المشي خلف الجنازة وأمام الجنازة كل هذا من سنة النبي، مش عاوزين يعمل مشاكل، تمشي قدام الجنازة من السنة، تمشي خلف الجنازة من السنة، لكن لو سألتني أيهما أفضل المشي خلفها أفضل بدليل من السنة أيهما، لكن لا تنكر على من سبق ولا ينكر من سبق على من تأخر، فكلاهما من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال أنس بن مالك رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون، خلي بالك إن رسول الله وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها، ماشي تمشي أمام الجنازة من السنة، هذا فعل النبي، تمشي خلف الجنازة من السنة، هذا فعل النبي. الحديث أخرجه الطحاوي من طريقين، قال شيخنا الألباني رحمه الله قلت وهذا سند صحيح على شرط الشيخين، من طريقين عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عنه أي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. لكن كما أقول إن سألت عن الأفضل فالمشي خلف الجنازة أفضل لمقتضى قوله عليه الصلاة والسلام واتبعوا الجنائز، ولا شك أن الاتباع يكون فيه المتبع خلف المتبع، فالمتبع هو الجنازة والمتبع هو أنا وأنت، ويؤيد ذلك قول لعلي رضي الله عنه قال المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فجأة. هذا الأثر عن علي أخرجه ابن أبي شيبة المصنف والطحاوي والبيهقي وأحمد وابن حزم في المحلى، وإسناده حسن وهو موقوف له حكم المرفوع، لكن حكى الأثرم عن أحمد أنه قد كلم في إسناده، أي في إسناد هذا الأثر قال شيخنا الألباني، لكن الأثر يتقوى بطريق آخر، يتقوى بطريق آخر. ويجوز الركوب، يجوز الركوب في الجنازة بشرط أن يسير الراكب وراءه، يبقى لو كنت راكب السنة إنك ما تمشيش أمام الجنازة، إن كنت راكبا من السنة أن تسير خلف الجنازة وراء الجنازة. قال عليه الصلاة والسلام الراكب يسير خلف الجنازة، تشريع الراكب يسير خلف الجنازة. قال ثوبان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها. جابوا له دابة في الجنازة فمرضاش يركب عليه الصلاة والسلام. فلما انصرف أتي له بالدابة وركب. فقيل له يا رسول الله لماذا لم تركب أي في المرة الأولى حينما كنت مع الجنازة ثم ركبت الآن حينما انصرفت؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب والملائكة يمشون. فلما ذهبوا ركبت. الحديث أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم صحيحا على شرط الشيخين، ووافق الحاكم الذهبي والألباني. أما الركوب بعد الانصراف فجائز كما ذكرت، الركوب بعد انصراف الجنازة فجائز كما ذكرت بدون كراهة لحديث ثوبان. يبقى لو كنت هتركب مع الجنازة تركب ما فيش حرج بس تمشي ايه في الخارج، لكن بعد ما تنصرف الجنازة عاوز تركب ما في حرج لحديث ثوبان الذي ذكرته الآن. لذلك أكون قد أنهيت الحديث بحول الله وطوله ومدده عن التكليم وعن أحكام اتباع الجنائز. الله أسأل أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يختم لنا ولكم بكلمة التوحيد أجمعين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.